السائلين بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطاب مساءكم بالخير. نحييكم ونجدد ترحيب بكم مع حلقة جديدة من برنامجكم الجواب الكافي. أسعد وإياكم وفريق العمل في هذه الحلقة بصحبة صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أستاذ الدراسات العليا في كلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. باسمكم جميعا نرحب بضيفنا الكريم، حياكم الله فضيلة الشيخ.
أهلا، حياكم الله، بارك فيكم، وحيا الله الإخوة المشاهدين.
حياكم الله، نحيي كل الإخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، وهذه تحية خاصة بأحبتنا الصم الذين يتابعون هذه الحلقة عبر مترجمها الأستاذ الزميل حسن الحلافي من المؤسسة الدعوية للصم، وهذه تحية خاصة بأحبتنا الذين يتابعون هذه الحلقة عبر اليوتيوب، ويسعدنا أن نتلقى أسئلتهم وتتم الإجابة عنها بمشيئة الله تعالى. على بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين والمتصلات، أبدأهم بالأخ أبو عبد الملك، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الملك.
شيخ أحسن الله إليكم، المسافر الذي له إقامة ثانية إذا يريد أن يمر منها مرور، البعض يتوقف مثلا لوجبة الغداء ولا يذهب لبيته أو يصلي، شيخنا ما هو الضابط؟ هل يترخص أو لا يترخص؟ هل هو الضابط مروره في بيته أم بقاء الساعات، أم ما هو الضابط؟ أحسن الله إليكم.
طيب، شكرا، بارك الله فيك.
بقي سؤالين أحسن الله إليكم.
تفضل.
السؤال الثاني، شيخنا المسافر دخل مع إمام مقيم في صلاة العشاء، الإمام والمسافر يريد أن يصلي المغرب، لكن دخل مع الإمام من تكبيرة الإحرام، وكان ينوي إذا قام الإمام للرابعة أن ينفصل عنه ويتشهد ويسلم ثم يكبر مع الإمام يدركه في الركعة الأخيرة، فلما رأى صلاة الإمام سريعة ولا يستطيع أن يدركه في الركعة الأخيرة قلب صلاته نافلة ثم صلى المغرب والعشاء، فعله هذا وما هو الأفضل له أن يفعله في هذه الصفة؟
قلب المغرب نافلة،
قلب العشاء نافلة مع الإمام، هو كان يصلي المغرب قلبها نافلة،
قلب المغرب نافلة.
نعم. آخر سؤال أحسن الله إليكم، شيخنا نقل الفتوى الأيسر التي لا يعمل بها طالب العلم، يعني يسأله أحد إذا كان في المسألة خلاف قوي وليس أي خلاف، يعني إذا كان خلاف قوي ينقل له الفتوى الأيسر مع أنه يعني لا يعمل بها. أحسن الله إليك،
بارك الله فيك، شكرا جزيلا. سالم معي، تفضل أخي سالم.
هلا والله، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله،
كيف حالك؟
الله يحفظك ويرعاك، تفضل بالسؤال أخي.
السؤال عن الفضول، هل الفضول هل له علاقة في الشيطان، يعني الوسائل التي يعتصم بها المسلم من الشيطان، من ضمنها الفضول، يعني الفضول يعني دوره يعني في الموضوع.
الفضول؟
أي نعم، فضول يعني النظر والكلام اسم الأخرة، فضول في المباحات يعني مثلا.
طيب،
شكرا حبيبي.
شكرا، بارك الله فيك. نورة تفضلي. أم نورة تفضلي. تفضل، الله يحفظك.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت، إذا صليت وأنا أحمل طفل والطفل يلبس حفاض وما أدري يعني هي في بلل ولا ما في، حزكم الله، هل يجوز أن أصلي فيه وأنا أحمل الطفل؟
مضطرة إلى ذلك؟
نعم،
مضطرة إلى حمله.
أحيانا قد يبكي وأضطر أن أحمله، واحيانا لا اخاف انه يذهب عني مثلا طيب. قنب الحرم ولا شيء طيب. وفي سؤال ثاني، هل يجوز ان اصلي بالمصحف وانا يعني المصحف امامي على الحامل واصلي الفريضه واقرا من القران من المصحف؟
طيب،
جزاكم الله خير.
شكرا لك. اعود لكم فضيله الشيخ مسفر، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمه الله.
مساك الله بالخير يا شيخ سعد.
جزاك الله بالخير والعافية، حياك الله.
الله ينفع بك ويجزاك عنا خير الجزاء.
الله يبارك فيك.
سؤالي الله يحفظك. شيخنا الكريم، هل الإسلام منصور بنا أم بغيرنا؟ هذا السؤال يا شيخ. السؤال الثاني، كنت يا شيخ في أحد الدول الإسلامية وشاهدت أحد مجموعة من الأشخاص يقومون ببدعة واضحة، فقمت بنصيحتهم ثم طلبوا مني أن أذهب معهم إلى قرية أخرى تمارس هذه البدعة، فرفضت يا شيخ، فطلبوا مني أو عرضوا علي مبلغ مالي أجور السفر وأجور، فاعتذرت يا شيخ. السؤال، هل لو قبلت بهذا المال هل 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 ما عليه بأس شيخنا الكريم؟ بارك الله فيك.
بارك الله فيك، شكرا. أبو عبد الله معي، تفضل. أبو عبد الله معنا،
السلام عليكم.
حياك الله يا أبو عبد الله.
أولا جزاكم الله خير، نسأل الله تعالى أن ينفع بعلمكم ويبارك فيكم.
آمين وإياك إن شاء الله.
نحبكم في الله. يا حالك يا شيخ سعد؟
خير ونعمة، نحمد الله ونشكره.
السؤال أول، الله يحفظك.
نعم.
هناك مسجد بني في مدرسة، هذا الكلام قبل 25 سنة.
نعم.
ما كان في يعني مصلى، فقام مجموعة من المعلمين ومن أهل الخير ببناء مصلى في حوش المدرسة.
نعم.
كان يصلون فيه الطلاب والمعلمين.
جميل.
ثم بعد ذلك توفر مصلى في داخل المدرسة وهجر هذا المصلى قبل 25 سنة. الآن المدرسة تريد أن تهدم هذا المسجد، ويباع الحديد أو الهنجر الشينكو.
طيب.
فما الحكم بهذا الحالة؟ هل يبيعون هذا الحديد وتتصرف بين المدرسة وتضع في لصالح المسجد؟
طيب،
هذا السؤال الأول.
السؤال الثاني يا أبو عبد الله.
السؤال الثاني، جزاك الله خير، فيه يعني شخص توفي مثلا في جدة أو في الطائف أو في مكة، ثم يقومون أهل الميت بنقله مثلا حجة قصية أمي أو أبي.
متقطع يا أبو عبد الله، الله يحفظ صوتك، متقطع. شخص توفي في جدة أو الطائف أو مكة ويرغب أهله في
ينقلونه إلى بلده،
إلى بلده
في داخل المملكة، يعني بحجة أن هناك وصية أنه لا بد أن يدفن بجوار أمه وأبيه.
طيب،
فما حكم نقله في هذه الحالة؟ وهل هو محروم من الأجر أن يدفن أو في صلى عليه في الحرم؟ هذا السؤال الثاني. السؤال الثالث، ما طولنا عليكم يا شيخ،
هذا بالصوت ما واضح ابو عبد الله، تفضل.
السؤال الثالث، هناك عاده في العزاء، يعني يقام في العزاء، الو اسمعني،
اسمعك، عاده في العزاء ماذا؟
اي نعم، هناك يذبح ذبائح في العزاء بحجه ان الذبائح وصى بها الميت تذبح.
نعم.
وعند تذبح 10 ذبائح 15 ذبيحه بحكم أنها وصية، هل يجوز هذا الفعل أو لا يجوز؟
طيب، تذبح لمن؟ تذبح؟
تذبح لأهل العزاء ومن كان موجود، ولا بد يعزم عليها إنها جماعة من جماعة الميت.
نعم. طيب، يعني أهل الميت هم الذين يذبحون هذه الذبائح للناس؟
هذه عادة في القبيلة،
من تركة
أنه إذا مات ميت موصي الميت ويقول الوصى.
نعم، من تركته.
هذه من تركته.
من تركته، ها؟
يقال هذا، يقال أنه من تركته، يعني طيب. هذه عادة مستمر عليها الناس.
طيب، تسمع إجابة، شكرا.
والذي ما يحضر يعني زي ما يقولوا يلوم عليه، يعني
اللي ما يحضر هالمناسبة هذه أو مناسبة العزاء. آخر متصل معي ركان، تفضل. تفضل يا ركان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله، حياك الله.
الله يحفظك ويحفظ شيخنا الكريم، وجزاكم خير كلكم جميعا.
آمين وإياك، تفضل يا شيخ.
قول إن شاء الله مع الدعاء، اللهم اغفر لي إن شئت أو مثلا الله يغفر له ويرحمه إن شاء الله. السؤال الآخر، الله يحفظك، يا ليت الشيخ ينبه على كثرة المقالب الآن بشكل عجيب يعني بين الشباب، حتى تجرؤوا على فعلها مع آبائهم وأمهاتهم وتصويرها ونشرها.
نعم.
الله يسعدكم جميعا.
بارك الله فيك، شكرا جزيلا لك. أبو عبد الملك فضيلة الشيخ يسأل عن المسافر الذي له إقامتان، ومر ببيته أو بالمدينة التي فيها بيت له، لكنه لا يريد أن يذهب إلى هذا البيت، وإنما مر مرور الكرام على هذه لأجل الصلاة أو لتناول الطعام فيها دون أن يذهب إلى منزله. هل يترخص برخص السفر أو هل تنقطع رخص السفر عنه إذا دخل هذه المدينة؟
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، ما بعد. فهذا المسافر الذي مر بوطنه أو بلده الأصلي إذا مر به فتنقطع في حقه رخص السفر كما ذكر ذلك أهل العلم. وحتى لو كان مجرد مرور، ما دام أنه يريد أن يصلي في بلده الأصلي فتنقطع في حقه جميع الرخص، وعلى ذلك فليس له القصر وليس له الجمع، لأنه بمجرد وصوله إلى بلده أصبح مقيما ولم يصبح مسافرا، فوصف السفر ارتفع عنه بوصوله إلى بلده لأي غرض كان، حتى لو كان يعني لمجرد الاتيان بحاجة، لو كان أيضا مجرد مرور. المهم أنه ما دام أنه قد صلى في بلده الأصلي فليس له الترخص برخص السفر.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. مجموعة من المتصلين فضيلة الشيخ، هذا سائل يسأل ويقول لدي أرض جعلتها يعني لحاجتي، وإذا ارتفع السعر سأبيعها أو إذا احتجت سأبيعها، و يعني لا أريد أن أتاجر بها ولا، وإنما وضعتها لحفظ مالي. يقول حصل أن بعت هذه الأرض واشتريت شقة سكنية بها، هل على هذه الأرض زكاة؟
زكاة الأراضي مرتبطة بنية المالك، ولذلك لا بد أن تكون نية المالك واضحة حتى تبنى الفتوى عليها. فهذا الذي يملك هذه الأرض نسأله ما نيتك بها؟ فإن كان نيته المتاجرة بها، إما أنه عرضها للبيع أو أنه لم يعرضها لكنه يتربص بها غلاء الأسعار وينوي أن يبيعها في المستقبل، فهذه من عروض التجارة ويجب عليه أن يزكيها عند تمام الحول. في قول جماهير الفقهاء يجب عليه أن يزكيها عند تمام الحول بأن يقيمها عند تمام الحول ويخرج ربع العشر، حتى لو أراد أن يحفظ ماله بها، لأن القول بأنه يريد حفظ المال معه نية مبطنة وهي نية التجارة، لأنه لا يخلو إما أنه يريد أن يبيعها في الحال أو في المستقبل أو لا يريد، وإنما يريد أن يبني عليها مسكنا، يريد أن يبني عليها استراحة، يريد أن يبني عليها عقار تأجيره. فإذا كان من القسم الأول هو أنه يريد أن يبيعها في الحال أو في المستقبل فهذه تزكى، أما إذا كان لا يريد أن يبيعها هذه لا زكاة فيها. إذا كان مترددا في النية لم يجزم بنية البيع لا زكاة فيها. وعلى ذلك نقول أخي الكريم أنت أدرى بنيتك على هذا التفصيل، فإذا كنت جازما بنية البيع في الحال أو في المستقبل فيجب عليك أن تزكيها حتى لو قصدت بذلك حفظ المال، لأن حفظ المال معه نية مبطنة بالبيع مستقبلا، فتجب عليك الزكاة في هذه الحال.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم. في سؤال أبو عبد الملك الآخر يسأل يقول إذا دخل المسافر مع إمام مقيم ونوى أن ينفصل معه بعد الثالثة، هو يصلي المغرب المسافر ثم ينهض ويصلي مع الإمام الركعة الرابعة كصلاة العشاء، لكنه غير نيته وقلب هذه الصلاة صلاة المغرب إلى نافلة،
إذا كان هذا التغيير للنية قلب النية من فريضة إلى نافلة لسبب معتبر شرعا فلا بأس. الأصل أن الفريضة إذا دخل فيها الإنسان يجب عليه أن يتمها، لكن لا بأس بقلب النية إلى نافلة إذا وجد سبب معتبر شرعا. والأخ السائل الكريم قد ذكر أن السبب هو أن الإمام أنه يسرع في صلاته ويخشى من عدم تحقق الطمأنينة، فإذا كان كذلك فلا حرج عليه في قلب هذه النية إلى كونها نفلا، وبعد ذلك يصلي لوحده المغرب والعشاء، إن لم يكن قد صلى المغرب يصلي المغرب ويصلي العشاء، إن كان قد صلى المغرب يصلي العشاء فقط. نعم،
بارك الله فيكم أحسن. هنا فضيلة الشيخ يقول لدي عامل أسلم قبل شهر وحصل معه حادث بعد إسلامه وهو بصحة جيدة، لكنه تأثر بعد وفاة شخص معه من أصدقائه وهو الآن يريد السفر خروج نهائي ولن أستطيع التواصل معه وهو في بلده وهو حديث عهد بالإسلام، فهل علي أو يلحقني شيء في ذلك؟
تعيد السؤال.
هو يقول أسلم عنده شخص عامل قبل شهر،
نعم،
وحصل له حادث هو وزميل له، توفي هذا الزميل معه في الحادث، تأثر نفسيا هذا الشخص، يقول يريد أن يسافر إلى أهله خروجا نهائيا، وهذا الشخص يقول أخشى أن يلحقني شيء خاص أني لا أقدر أتواصل معه وهو حديث عهد الإسلام.
نعم، نقول الأمر في هذا فيه ساعة، إن استطعت أن تتواصل معه لأجل تثبيته ولأجل أن يستمر في إسلامه فهذا هو المطلوب، وإن لم تستطع فالأمر واسع، ويمكنك الآن أن تعطيه كتبا عن الإسلام وأن توصي عليه أيضا إذا أمكن أن توصي عليه من يتواصل معه خاصة من المراكز الإسلامية أو من بعض أصحابه أو نحو ذلك، فتفعل ما تستطيع، تفعل ما تستطيع، لكن ما لا تستطيعه ليس عليك حرج في ذلك. نعم،
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا البراء يسأل يقول فضيلة الشيخ، لدى ابن عمي شركة كبرى ويرغبون في توظيفي عندهم في هذه الشركة براتب شهري دون دوام، هل يجوز لي هذا أو هل أستحق هذا المبلغ؟
هذه مسألة السعودة الوهمية أو التوطين الوهمي، وهذا لا يجوز، لأن فيه كذبا وتحايلا والتفافا على الأنظمة التي وضعت للمصلحة العامة، فإلزام الدولة بتوظيف المواطنين هذا فيه مصلحة كبيرة لا تخفى، لأن بقاء هؤلاء الشباب عاطلين عن العمل فيه ضرر كبير عليهم وعلى مجتمعهم أيضا، ولذلك هنا لابد أن تتدخل الدولة وتلزم القطاع الخاص بتوظيف هؤلاء الشباب العاطلين، فإذا فعلت ذلك الدولة أحسنت، ينبغي لجميع يعني قطاعات المجتمع أن تتعاون مع الدولة في تحقيق هذا الهدف، لأن فيه مصلحة عامة للمجتمع كله. كون بعض الناس بعض الشركات تلتف على هذه الأنظمة وتضع أسماء أشخاص وبدون عمل وتعطيهم أجرة زهيدة، لا شك أن هذا التفاف على هذه الأنظمة التي وضعت للمصلحة العامة، فلا هي التي وظفت يعني أشخاصا ونقلتهم من البطالة إلى العمل، ولا هي التي أيضا يعني ظهرت بأنها لم توظف، فهي جعلت هذا ستارا يحميها من المحاسبة. هذا العمل نقول إنه عمل لا يجوز، وهذه الأنظمة وضعت للمصلحة العامة، وولي الأمر هو الذي وضعها والذي ألزم بها وتجب طاعته، كما قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فطاعة ولي الأمر واجبة، وهذا من المعروف الذي تجب فيه طاعة ولي الأمر. ثم أيضا فيه كذب، لأنه يقول أن قد وظفت شبابا، والواقع أنه لم يوظفهم وإنما أعطاهم مبالغ زهيدة نظير حصوله على أسمائهم وإظهاره أمام الجهات المختصة بأنه قد وظف وهو في الواقع لم يوظف، فهذا كله يشتمل على الكذب وعلى التدليس وعلى الالتفاف على الأنظمة التي وضعت المصلحة العامة، وفيه أيضا مخالفة لتعليمات ولي الأمر، فهذا لا يجوز.
نعم. بارك الله فيكم أحسن عليكم. أبو عبد الملك يسأل عن نقل الفتوى أو القول الأيسر في مسألة من المسائل فيها خلاف قوي معتبر.
من يريد أن ينقل الفتوى لغيره هو يريد يعني أن يقول له إن هذا هو الحكم الشرعي في هذه المسألة، ولذلك لا بد أن يكون أمينا في نقل الفتوى وأن لا ينقل إلا ما يعتقد أنه هو الحق وأنه هو الأقرب لمراد الشارع، وعند اختلاف العلماء فليس للإنسان يتخير على حسب هواه وهو لا يملك الآلة المؤهلة لذلك، وإنما يلزمه أن يتبع من يرى في نفسه أنه هو الأوثق في علمه ودينه وأمانته، يجب عليه ذلك، وعلى ذلك هذا الذي يريد نقل هذه الفتوى للمستفتي عليه أن يختار من يرى أنه هو الأقرب للحق وأقرب لمراد الشارع.
نعم. بارك الله فيكم. هنا سائل يقول فضيلة الشيخ، إذا أردت حفظ مالي أو نقودي ووضعتها في أرض اشتريتها وتركتها وما تحتاج إلى مبلغ بعت وانتفعته بهذا المال سواء كان ذلك برأس مالي أو بخسارة أو بربح، فهل فيها زكاة وتصبح من عروض التجارة، خاصة أني متردد قد أبنيها في يوم من الأيام؟
إذا كنت مترددا لم تجزم بنية البيع فليس في هذه الأرض زكاة، أما لو جزمت بنية البيع وأنك ستبيعها متى ما احتجت أو ستبيعها متى ما وجدت فيها سعرا مناسبا فهذه تزكى. والأراضي في الوقت الحاضر تختلف عن الأراضي قديما، الأراضي في الوقت الحاضر أصبحت من مصادر الاستثمار ومن مصادر التجارة، ولذلك بعض الناس يفضل أن يضع أمواله في أراض على بقائها في البنك خشية التضخم خشية أمور أخرى، لأنه يرى أن الأرض أكثر أمانا. فإذا لابد أن ننظر للأراضي في الوقت الحاضر نظرة تختلف عن النظرة السابقة قبل يعني ارتفاع أسعار الأراضي. كان في السابق في القرون الماضية كانت أسعار الأراضي زهيدة، أما في وقتنا الحاضر فقد أصبحت أسعار الأراضي كبيرة، بل إن من يريد أن يبني مسكنا ربما أن يعني أكثر من النصف تكون في أرض هذا المسكن.
نعم قيمة المسكن.
نعم قيمة المسكن تمثل الأرض أكثر من نصف القيمة، فالأراضي أصبحت لها قيمتها وأصبحت مستودعا للثروة. ولذلك فلا فرق في الحقيقة بين أن يجعل أمواله في البنك أو أن يجعلها في أرض ما دام يريد بها التجارة. فإذا كان ينوي بهذه الأرض التجارة يريد بها البيع في الحال أو في المستقبل بنية التجارة فهذه الأرض يجب عليه أن يزكيها. لكن إذا كان مترددا في النية، والأخ السائل ذكر في آخر سؤاله أنه متردد قد يبني عليها مسكنا، إذا كان مترددا لا زكاة فيها، أما لو جزم بنية البيع بنية التجارة فهنا تجب عليه الزكاة.
بارك الله فيكم. هنا سؤال عبر اليوتيوب يقول هل المرأة إذا حضرت الجمعة أو خطبة الجمعة تأخذ حكم الرجل من ناحية من مس الحصى فقد لغى؟ لأن هناك نساء يقومن بتصوير الخطبة ويقولن بأن هذا الحكم إنما هو خاص بالرجال فقط.
نعم المرأة إذا حضرت تأخذ أحكام الرجال، ولذلك تصلي معهم ركعتين، لا تصلي أربعا، تصليها جمعة وتأخذ أحكام الرجال في هذه الصلاة، وهي مأمورة بالاستماع للخطبة. إذا حضرت مأمورة بالاستماع للخطبة، ولا يجوز لها أن تمس الحصى ولا أن تعبث بالجوال ولا بغيره، وإنما تلتزم بما يلتزم به الرجال من الأحكام.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. هنا الأخ سالم يسأل عن فضول النظر وفضول الكلام، هل هو يعني مدخل من مداخل الشيطان ينبغي الإنسان أن يتركه حتى يسلم أو يغلق هذا المدخل؟
نعم هذه ذكر أهل العلم أن فضول الكلام وفضول النظر وفضول الطعام أن هذه مداخل الشيطان على الإنسان، وأن الإنسان ينبغي أن يحفظ بصره وألا يكون عنده فضول في النظر، خاصة لأن هذا الفضول يؤدي إلى أن يقع في النظر المحرم أو يتسبب في أن يقع في أمور محرمة كالتجسس ونحوه. وكذلك أيضا فضول الكلام، فضول الكلام يجر بعضه بعضا، فربما يتكلم بالكلام المحرم، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فالإنسان ينبغي أن يستشعر المسؤولية، وأنه في هذه الحياة الدنيا أنه مسؤول عن جميع تصرفاته، مسؤول عن كلامه، مسؤول عن أعماله، عن تصرفاته، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. قد وكل الله تعالى ملكين بالإنسان يكتبان جميع أقواله وأفعاله، وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. فلا بد من استشعار هذه المسؤولية، عندما يريد الإنسان أن يتكلم يستشعر أنه مسؤول أمام الله عز وجل عن هذا الكلام. رب كلمة واحدة تتسبب في حبوط العمل، كما جاء في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال رجل والله لا يغفر الله لفلان، كلمة قالها يعني ربما لم يحسب لها حسابا، لم يلقي لها بالا، قال الله من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة قال كلمة أوبق الدنيا وآخرته، كلمة واحدة ما ألقى لها بالا ومع ذلك تسببت في حبوط العمل. فالإنسان إذن ينبغي أن يستشعر المسؤولية عن كلامه وعن جميع تصرفاته، وأنه محاسب عليها أمام الله عز وجل.
نعم بارك الله فيكم. نورة تسأل عن صلاة المرأة وهي تحمل طفلها الرضيع الذي يلبس حفاظا أكرمكم الله ولا تعلم عن حالته.
لا بأس بذلك ما دامت لا تعلم عن حاله. والأصل في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس صلاة العصر وحمل بنت بنته في صلاة العصر مع أنه كان هو الإمام، فكان إذا قام حملها، فإذا سجد وضعها، فدل ذلك على أن حمل الصبي أنه لا يبطل الصلاة، لكن بشرط أن يعلم عن طهارته أو أن لا يعلم. أما إذا كان يعلم بأنه يحمل النجاسة فليس له ذلك، لكن إذا كان يعلم بطهارته أو لا يعلم يعني يبنى على الأصل، فالأصل هو صحة الصلاة. لكن ينبغي ألا تفعل الأم هذا إلا عند الحاجة، عندما تحتاج لذلك. نعم
بارك الله فيكم أحسن عليكم. تسأل كذلك أم نورة تقول هل يجوز أن تقرأ من المصحف، يعني تفتح المصحف على حامل وتصلي الفريضة وتقرأ من المصحف؟
لا بأس بذلك في صلاة النافلة، وأما في صلاة الفريضة فأقل أحوالها الكراهة، لأن هناك بعض المذاهب الفقهية ترى عدم صحة الصلاة في هذه الحال، وهو مذهب الحنفية، يرون عدم صحة الصلاة لو قرأ في المصحف، سواء حمل المصحف أو قرأ منه حتى بالطريقة التي ذكرتها الأخت تقرأ منه عن بعد. والحنفية ذكروا ذلك في كتبهم وعللوا لذلك بعلتين. العلة الأولى قالوا إن هذا فيه حركة كثيرة، والعلة الثانية قالوا إن كأنه يعني كالمتعلم، كأنه يعني يشبه المتعلم الذي يتعلم وهو في الصلاة. وهذه طبيعة التعليلات لا قد لا يسلم بها، لكن يعني الخروج من الخلاف مستحب، ما دام أن هناك خلاف بين الفقهاء في هذه المسألة ينبغي ألا تفعل ذلك في صلاة الفريضة، وأن تحتاط لصلاة الفريضة ولا تقرأ من المصحف، وإنما تقرأ مما تحفظ ولو من قصار السور، ولو أن تكرر قصار السور، فصلاة الفريضة ينبغي الاحتياط لها وأن تقرأ من حفظها. وأما صلاة النافلة فالأمر فيها واسع، سواء حملت المصحف أو قرأت من المصحف من بعد أو قرأت من المصحف من الجوال، صلاة النافلة الأمر فيها واسع. أما صلاة الفريضة فلا تقرأ من المصحف وإنما تقرأ مما تحفظ.
نعم بارك الله فيكم أحسن إليكم. مسفر في سؤال يقول في إحدى الدول شاهدت مجموعة من الأشخاص يقومون ببعض البدع، فنصحتهم بحرمة هذه البدعة واستجابوا وطلبوا مني أن أصحبهم إلى قرية أخرى تنتشر فيها هذه البدعة لدعوة الناس، ثم رفضت وعرضوا علي مالا وكذلك رفضت حينها، هل لو قبلت بهذا المال وذهبت معهم يكون هذا المال حلالا لي؟
أولا نشكر الأخ الكريم على حرصه على الدعوة وقيامه بالأمر المعروف والنهي عن المنكر وغيرته. فالله تعالى يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل الصالح وقال إنني من المسلمين. وأما ما سأل عنه من أخذه للمال الذي يبذلونه بسبب انتقاله إلى قرية أخرى فلا بأس به. والأصل في هذا ما جاء في صحيح البخاري وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أنه يأتيني المال فهل أخذه؟ قال ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. فهنا وضع النبي عليه الصلاة والسلام قاعدة في هذا الباب، قال ما أتاك من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف، يعني لم تسأل هذا المال، لم تطلبه، ولم أيضا تتطلع له، وإنما أتاك من غير تطلع ومن غير سؤال، فلا بأس أن تأخذه، هذا رزق ساقه الله إليك، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني إذا كان لم يأتك بهذه الطريقة فلا تسأل هذا المال ولا تتشوف إليه. فنقول أخي الكريم ما دام أن هؤلاء بذلوا هذا المال بطيبة من أنفسهم فلا بأس أن تأخذ هذا المال.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. أبو عبد الله يقول بأن مجموعة من المعلمين ابتنوا مسجدا أو أنشأوا مصلى في مدرسة في فناء المدرسة من الزنك والحديد لعدم توفر مصلى داخل المدرسة، ثم بعد فترة أنشئ مصلى داخل المدرسة أو هيئ مصلى، وأرادوا أن أو أرادت إدارة المدرسة أن تهدم هذا المصلى القديم، هل تتصرف المدرسة بهذا بما فيه من حديد وزنك وتقوم ببيعه أم ماذا تفعل؟
هذا أولا هو ليس مسجد، هو ليس مسجدا وإنما هو مصلى. الفرق بين المسجد والمصلى هناك عدة فروق، من أبرزها أن أرض المسجد موقوفة وأرض المصلى مملوكة. فأرض هذا المصلى مملوكة لهذه المدرسة والجهة التي تتبعها، وعلى ذلك فهو مصلى، فلا بأس بالانتقال المصلى الجديد وهدم المصلى القديم والإفادة مما فيه من الحديد وغيره. الأمر في هذا فيه واسع، الأمر في هذا واسع، فلا بأس لإدارة المدرسة أن تهدم المصلى القديم وأن تعيد بناءه وتستفيد منه وتستفيد أيضا من الحديد الذي كان موجودا فيه، كل ذلك لا بأس به.
على أن ذلك يحكم بعض الأمور الرسمية فضيلة الشيخ.
نعم هذا طبعا لا بد فيه مراعاة الأنظمة التي تضعه وزارة التعليم، لا بد من مراعاة تلك الأنظمة، لكن نحن نتكلم فقط الآن عن الجانب الشرعي.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. في سؤال أبو عبد الله الآخر يقول بأن شخصا توفي في جدة أو في الطائف، وفي وصيته أن يدفن مع في بلده في جوار أمه أو أبيه، هل تنفذ هذه الوصية؟
لا يجب تنفيذها، لأن هذه وصية وصية بأمر ليس له معنى معتبر شرعا، فكونه يدفن بجوار أبيه أو أمه هذا يستحسنه بعض العامة، لكن من ناحية الشرعية ليس لذلك أي اعتبار. فالإنسان عندما يوضع في قبره تعاد روحه إليه ويسأل الأسئلة: من ربك وما دينك وما هذا النبي الذي بعث فيك، ثم إما أن يكون في روضة من رياض الجنة أو في حفرة من حفر النار. وأما هذا البدن فإنه مع مرور الوقت يصبح ترابا، يصبح ترابا إلا عجب الذنب وهو آخر العمود الفقري، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، ما عدا الأنبياء ومن شاء الله من الصديقين والشهداء والصالحين. فلا معنى للوصية بدفنه في بلده، فنقول لا يجب تنفيذ هذه الوصية، لو أراد أولاده أن ينفذوها فلا بأس، لكن ذلك غير واجب شرعا عليهم. فلو أرادوا أن يدفنوه في البلد الذي مات فيه فلا بأس، خاصة أنه إذا كان في جدة أو الطائف يعني قريبا من المسجد الحرام، فالأفضل أن يصلى عليه في المسجد الحرام، وذلك أولا لأفضلية البقعة والصلاة في المسجد الحرام، وأيضا لكثرة المصلين، فإنه يصلي في المسجد الحرام الآلاف من الناس، وكلما كثرت أعداد المصلين على الميت كان ذلك أفضل وأعظم لأجره وأيضا أرجى لقبول شفاعتهم فيه. فالأحسن أن يصلى عليه في المسجد الحرام ما دام قريبا من مكة. وأما الدفن فلا يلزم تنفيذ هذه الوصية، ولو أراد ورثته أو أولاده أن ينفذوا هذه الوصية فلا بأس، لكن ذلك غير واجب عليهم شرعا.
نعم بارك الله فيكم وأحسن إليكم. أبو عبد الله في سؤاله الأخير يسأل عن عادة عند بعض القبائل في العزاء بأن الميت قد أوصى بأن تذبح 10 ذبائح وتطعم لمن يحضر العزاء ويدعى إليها أفراد القبيلة.
هذه الوصية لا تنفذ هذه الوصية، لأن كون أهل الميت يصنعون الطعام للناس هذا معدود عند أهل العلم من النياحة، ولذلك فهذه الوصية وصية غير صحيحة. فيمكن أن تكون تنفذ هذه الوصية بطريقة أخرى، بأن يعني بعدما تذهب أيام العزاء تذبح هذه مثلا الأغنام وتوزع لحمها على الفقراء والمساكين، هذا هو الذي ينفع الميت. أما كون أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام ويدعون الناس إليه وكأنهم في فرح وكأنهم في عرس، فهذا خلاف السنة، فهذه الوصية وصية غير صحيحة. نعم
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. ركان يسأل عن قول ما شاء إن شاء الله في الدعاء، كان يقول اللهم اغفر لي إن شئت، أو أن يقول غفر الله رحم الله فلان إن شاء الله، أو شفاك الله إن شاء الله.
هذا قد ورد النهي عنه في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقولن أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت ليعزم المسألة، فإن الله لا مكره له. فهذا مما قد يخطئ فيه بعض الناس، عندما يدعون يقرنون الدعاء بلفظ المشيئة، فهذا ورد النهي عنه. فلا يقول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت، أو شفاك الله إن شاء الله، أو حفظك الله إن شاء الله، لا يقرن المشيئة بالدعاء، وإنما يعزم المسألة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. استأذنك معي عون تفضل. عون معنا؟ عون
ايوه ايوه معاك ايوه
تفضل. الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
الله يمسيكم بالخير.
مسيك بالخير والعافية تفضل.
ما كفارة قذف الزوج لزوجته بالزنا وما كفارة قذف الزوجة للزوج باللواء علما أن كلاهما يجهلان الحكم ودافع للقذف هو الغضب؟ والله يحفظكم.
نعم بارك الله فيكم.
هذا السؤال الأول.
طيب
السؤال الثاني معلش يا شيخ.
تفضل يا أستاذ.
بعد العلم بحكم زكاة الأرض التي عرضت للبيع من 10 سنوات هل أزكي 10 سنوات السابقة؟ وإذا كنت أعلم وش علي من حكم؟
طيب
الله يحفظ.
شكرا. أم تركي تفضلي. أم تركي معنا تفضلي.
السلام عليكم شيخ.
عليكم السلام حياك الله يا أم تركي تفضلي.
لو سمحت عندي سؤالين بلال الشيخ.
نعم.
السؤال الأول أنا أصلي لي 4 ركعات قبل العصر. نعم. هل أنا أصليها قبل العصر بدري ولا مع الأذان؟
نعم. قصد قبل العصر قبل الأذان يعني؟
أيوة اللي هي 4 ركعات ركعتين ركعتين.
نعم.
نعم. طيب. السؤال الثاني.
السؤال الثاني كفالة اليتيم اللي هي سنة. أقدر أشرك فيها الوالدين يعني الأم والأبو؟ هذه هي الله يعطيك.
شكرا لك يا أم تركي بارك الله فيك. أبو عبد الله تفضل. تفضل يا أبو عبد الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا أخي الكريم.
شيخ أنا ووالدي و12 أخ شركاء في شركة ومننا 4 يديرون الشركة مجلس الإدارة. ووالدي يرغب إدخال أبنائه من زوجته الثانية في مجلس الإدارة علما بأنهم صغار في السن من 15 سنة و14 و3 سنوات. رفضنا. هل هذا يعتبر عقوق؟ هذا طبعا رغبة لزوجة أبي. هل هذا يعتبر عقوق؟
وأنتم أعضاء في مجلس الإدارة؟
نعم 4 نحن 4 أبناء كبار نبلغ في 50 و60 سنة عمارنا.
يعني أنتم الآن أعضاء مجلس إدارة وتسألون عن كون والدكم يريد أن يدخل إخوانكم من زوجة أبيكم؟
أي نعم صغار في السن لكي يأخذوا الراتب.
طيب طيب
على أساس تحقيق الراتب فقط لا غير.
الشركة هي لوالدكم أنتم شركاء في الشركة؟
نعم نحن والدنا 12 شخص وأن أخ لنا متوفي عنده أبناء ورثة ما أدخلهم في الإدارة ولا أدخل الباقين يرغب في أبنائه من زوجة الثانية.
لكن الشركة الشركة للوالد أو أنتم مشاركوا الوالد فيها؟
لا نشارك الوالد كلنا شركاء في الشركة عقد شراكة رسمي من الدولة.
نعم نعم وبنسب محددة؟
أي نعم بنسب وأسهم محددة.
طيب تسمعي
جزاك الله خير
شيخ. شكرا لك. سعد معي تفضل. معنا سعد.
سم الله يحفظك.
تفضل الله يحفظك.
الله يحفظك فضيلة الشيخ. بالنسبة لحركة دفع الذباب سم الله يحفظك. أقول بالنسبة لحركة دفع الذباب أو البعوض في أثناء الصلاة والإكثار من هل يعتبر من مبطلات الصلاة؟
طيب شكرا بارك الله فيك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. عون يسأل عن إذا قذفت المرأة أو إذا قذفت الزوجة زوجها بالزنا ما كفارة ذلك؟ وإذا قذف الزوج إذا قذف الزوج زوجته بالزنا وقذفت المرأة زوجها باللواط ما كفارة ذلك ونتج ذلك أو حصل ذلك نتيجة الغضب؟
أولا قذف المسلم عموما محرم ومن كبائر الذنوب قد ورد فيه الوعيد الشديد كما قال الله عز وجل إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. وقال عز وجل والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين إلى آخر الآيات التي وردت في شأن القذف. فقذف الإنسان لغيره سواء بالزنا أو بغيره محرم وبعض الناس يستهين بهذا حتى قذف الغير بالبدعة أو حتى بالفسق كل هذا إذا لم يكن حقا فهذا
من كبائر الذنوب، من كبائر الذنوب. وإذا كان القذف بالزنا فهو موجب للحد، حد القذف، كما قال الله تعالى: فجدوهم 80 جلدة ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك عند الله هم الكاذبون. فمن رمى غيره بالفاحشة ولم يستطع أن يثبت ذلك فإنه يجلد 80 جلدة وترد شهادته حتى يتوب إلى الله عز وجل. يعني يكون هناك عقوبتان: عقوبة حسية وهو أن يجلد 80 جلدة من قبل ولي الأمر، وأيضا ترد شهادته فلا تقبل شهادته، وهذه عقوبة أدبية لأن هذا اللسان الذي آذى به الناس وقذف به يعطل فلا يعتبر كلامه، وهذه عقوبة أدبية. لكن من أراد أن يتوب فمن تاب تاب الله عليه مهما كان الذنب، كما قال سبحانه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وما دام أن هذين الزوجين كل منهما قذف الآخر فعليهما التوبة إلى الله عز وجل، على كل منهما أن يتوب إلى الله سبحانه، وذلك بإظهار الندم والإقلاع عن هذه المعصية والعزم على ألا يعود إليها مرة أخرى، والتحلل من الطرف الآخر، لنتحلل الزوج من زوجته والزوجة من زوجها. فإذا فعل ذلك تحققت التوبة، ومن تاب تاب الله عليه.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ. هنا سائل يقول: أقوم بالبيع بالتقسيط أو التمويل بالتقسيط السلع، ويأتيني عامل غير مسلم ويأخذ من عندي تمويلا ماليا بالتقسيط وهو ملتزم بالسداد، وتكرر منه ذلك أكثر من مرة مع التزامه بالسداد، ثم تبين لي بعد فترة أنه يأخذ هذه الأموال ويقوم يأخذ هذه السلعة ويبيعها ويقوم بتقسيط العمالة الآخرين مالا بمال، علما بأني لا أعلم كفيله ولكني علمت حاله، فهل يجوز لي أن أقوم بتمويله بالسلع؟
ما دمت علمت بأنه سوف يستخدم هذا المال في أمر محرم وهو القروض الربوية فلا يجوز لك أن تقسط عليه، لأنك تعينه على ذلك، وهو حتى وإن كان غير مسلم فلا يجوز لك أن تفعل هذا معه، فإن حتى غير المسلم التعامل مع غير المسلم بالربا لا يجوز، وهو وإن لم يتعامل معه بصفة مباشرة إلا أنه يعينه على ذلك. فهذا الذي يأخذ منه هذه المبالغ بالتقسيط يرابي بها وفي قروض ربوية وهو يعلم ذلك، فلا يعينه على هذا.
نعم. بارك الله فيه. هنا سأل فضيلة الشيخ عبر اليوتيوب يقول: كنت أعيش في دولة غير مسلمة وكنت أجهل بعض أحكام الدين، ولجهلي قمت بدخول متجر وتبديل بعض البطاقات الأسعار الملابس بسعر أقل، وأخذت هذه القطع الملابس بسعر غير سعرها الأصلي، ثم بعد أن تبين لي حكم ذلك وندمت تبت إلى الله عز وجل وندمت ورغبت في أن أعود إلى الشركة، لكني وجدتها قد أفلست وأغلقت أبوابها، ماذا أفعل؟
تتصدق بهذا المبلغ الذي أخذته بغير حق عن أصحابه حتى وإن كانوا غير مسلمين.
نعم.
لأن الصدقة من غير المسلم تنفعه في الدنيا، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يظلم مؤمن حسنة يعطى بها في الدنيا ويجزى بها في الآخرة، وأما الكافر فيعطى بحسنات ما عمل بها لله في الدنيا. نعم. حتى إذا لقي الله تعالى لم يكن له حسنات، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالكافر غير مسلم ما يعمله من أعمال الصالحة مما لا يشترط فيها النية كالصدقات مثلا والإحسان، هذه يجزى عليها في الدنيا، وعلى ذلك فالكافر تنفعه الصدقة عنه. فهذا الأخ الكريم الذي وقع في هذا الأمر، نقول كفارة هذا أن يتصدق بهذه المبالغ التي أخذها بغير حق عن أصحابها.
نعم. بارك الله فيكم أحسن عليكم. عون يقول: إذا علمت أن الأرض عليها زكاة ومضى على ذلك 10 سنوات، كيف أزكي هذه الأرض؟
الزكاة لا تسقط بالتقادم، مثل حقوق الآدميين. رأيت لو أن شخصا يطلبك دينا من 10 سنوات هل يبطل حقه بسبب التقادم؟ لا يبطل، حقه باق حتى وإن كان يطلبك هذا الدين من 10 سنوات أو أكثر. هكذا أيضا حق الله عز وجل، الزكاة لا تبطل بالتقادم.
نعم.
كونك فرطت ولم تسأل أو أنك كنت مستهينا بذلك، هذا لا يبرر أنك لا تخرج الزكاة الآن، ما دمت تسأل عن براءة ذمتك يلزمك أن تخرج الزكوات عن جميع السنوات الماضية، وذلك بأن تقدر قيمة الأرض عن كل سنة وتجتهد في ذلك وتتحرى وتستعين بأهل الخبرة في هذا. وهذه يعني هذه الزكاة حق لله عز وجل ودين لله سبحانه وتعالى متعلق بذمتك، فعليك أن تخرج الزكوات عن هذه السنوات الماضية.
بارك الله فيكم وأحسن إليكم. تركي تسأل عن صلاة 4 ركعات قبل العصر، هل هو قبل الأذان أو بعد الأذان؟
هذه قد جاءت في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4، وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود وغيره. المقصود بصلاة 4 بعد دخول وقت صلاة العصر، يعني بعد أذان العصر، وتكون ركعتين ثم ركعتين قبل الفريضة، يعني ما بين أذان العصر وصلاة الفريضة يأتي بهذه 4 ركعات، ركعتين ثم ركعتين.
نعم.
فهي سنة للرجل وللمرأة.
نعم بارك الله فيك. أبو عبد الله يقول: أنا ووالدي و12 أخا لي شركاء في شركة، و4 منا أعضاء في مجلس الإدارة، ويرغب والدي في أن يحضر معنا أو أن ينضم إلى مجلس الإدارة أولاده من زوجة أخرى وهم صغار في السن.
ننصحكم بأن تتعاملوا مع والدكم بلطف ورفق ولين، إن الوالد له حق عظيم على أولاده، وما دام أن هذه هي رغبته فينبغي ألا تسبب له الحزن و ألا تسيئوا له باعتراضكم عليه. لو كان الاعتراض من غيركم ربما يكون مقبولا، لكن أن يكون الاعتراض من أولاده لا شك أن هذا يسبب لهذا الأب ضيقا وحرجا، وهذا نوع من العقوق، كونكم تعترضوا عليه بهذه الطريقة يعتبر نوع من العقوق ونوع من الإساءة له، وهذه أمور دنيا ينبغي ألا تتسبب في عقوق والدكم. نعم لا بأس أن تنوروه وأن تبينوا له الصواب في التصرف في ذلك بلطف ورفق ولين، وتستعينوا بمن يبين له ذلك، لكنه إذا أصر لا تجعلوا هذه المسألة سببا للعقوق ولأن يجد في نفسه عليكم، هذا والدكم وله حق عليكم، وربما يكون له وجهة نظر أنها أنكم كما أنكم أولاده يريد أيضا أن أولادها الآخرين من الزوجة الأخرى أن يستفيدوا من هذه الشركة، فربما يكون له وجهة نظر بهذا. فالذي أنصحكم به أن لا تعترضوا على والدكم، نعم تنوروه بما ترون أنه هو الصواب، لكنه إذا أصر فاتركوه واقبلوا بدخول إخوانكم من زوجة أبيكم في هذه الشركة.
بارك الله فيكم. سعد يسأل عن حركة دفع الذباب أو البعوض المستمرة، هل تبطل الصلاة فضيلة الشيخ؟
هذه حركة لا تبطل الصلاة، حركة يسيرة. الحركة التي تبطل الصلاة هي الحركة الكثيرة المتوالية لغير حاجة. أما هذه الحركة التي يتحرك بها الإنسان لدفع الذباب ونحوه فهذه حركة لحاجة وليست أيضا كثيرة أو متوالية، لأنه يفعلها في بعض مواضع الصلاة ويفعلها لحاجة، فهذه لا تؤثر على صحة الصلاة.
شكر الله لكم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، أسأل الله الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير الجزاء.
وشكرا لكم والإخوة المشاهدين.
بارك الله فيكم. شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، لكم تحية الزملاء فريق العمل وتحيتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.